سلوك. فهذا ربما حمل الكلام من عمر من باب التغليظ، لأنه خشي أن يتهاون الناس في الحج، لأنه مرة واحدة في العمر، وربما ظن بعض الناس أن وجوبه موسع فيتهاون في أداء الحج، فقال هذا الكلام من باب التغليظ والزجر ليسرع الناس إلى الحج. وعموما أركان الإسلام الخمسة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من السلف من يكفر بترك أركان الإسلام الخمسة، وذكر طائفة تكفر بترك الصلاة فقط، أما ترك الشهادة هذا أمر متفق عليه، إذا كان يستطيع الشهادة ولم يشهد هذا ليس بمسلم، لا، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأربع المباني الأخرى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه المباني العظيمة من تركها، فبعض من الصحابة يرى أن من ترك الصيام فقد كفر، ومن ترك الحج فقد كفر، ومن ترك الزكاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر. فهذا جمع من الصحابة، وهذا المذهب ليس هو مذهب الخوارج. مذهب الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، يعني مرتكب الزنا يرونه كافر، شارب الخمر يرونه كافر، وهذا بخلاف مذهب الصحابة. أما مباني الإسلام العظام فالخلاف فيها في مذهب الصحابة، فجمع من الصحابة يرون تارك مباني الإسلام الأربعة غير الشهادتين يرونه كافر، ومنهم جمع كبير يكفر بترك الصلاة فقط. هذا الذي ذكره. فإذا رأينا كلام عن بعض الصحابة أنه كفر تارك الحج فلا يقال أن هذا مذهب الخوارج ولماذا قال الصحابي كذا، أبدا، هذا الخلاف موجود في عند الصحابة ولا إشكال في ذلك. نعم. والخلاف إذا جاء بين الصحابة فإن الواجب على العبد أن يرجع إلى ما دل عليه الدليل، لأن الخلاف إذا حصل في المسائل الفقهية فالعبد يبحث عن ما يرجحه الدليل، فما ترجح لديه قال به، لأنه لا يقول حتى وإن كان مذهب خليفة، يعني مثل مذهب عمر بن الخطاب إن كان يخالف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإن كان القول للأربع الخلفاء فهذا خلاص النص فيه، الرسول أمرنا باتباع ذلك، يعني إذا أجمع الأربع الخلفاء على مسألة من المسائل فنحن نتابع الأربع الخلفاء على هذه المسألة، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا اختلف الخلفاء فقال علي بقول وقال عمر بقول، فلا يمكن، وكان هذا القول يخالف القول الآخر، فلا يمكن أن تتابع الجميع، فلا بد أن ترجح وأن تسأل أهل العلم حتى يترجح لك قول ثم تأتي به. وكذلك اتباع الصحابة، القول الذي قاله الصحابة جميعا وأجمعوا عليه فلا يحل خلافه أبدا إذا أجمع الصحابة عليه، أما إذا اختلفوا فإنك أيضا تنظر في باب الترجيح وتنظر في الأدلة. ثم قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وهذا رجوع إلى عتاب أهل الكتاب، لأن كان مجرى الآيات والأحاديث كانت أكثرها عن اليهود والنصارى، لكنه لما قال اليهود إن إبراهيم عليه السلام منهم والنصارى تدعيه رد الله تبارك وتعالى عليهم هذه المقولة، وناسب أن يذكر الحج لأن الحج مرتبط بالبيت ومرتبط بإبراهيم عليه السلام، فهو الذي أول من دعا الناس إلى الحج. ثم رجع السياق إلى أهل الكتاب، ويقول ابن كثير عليه رحمة الله هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب، على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أرادهم من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله. من أين علموا ذلك؟ بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن البشارات لم تذهب كلها ولم تحرف جميعا، بل بقي فيها بقايا واطلع عليها أهل الكتاب ولكنهم لم يسيروا عليها. وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبره بأنه شهيد على صنيعهم ذلك، ما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسل الرسول المبشر يعني المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد. وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون، يعني وإن أخر الله عز وجل العقوبة عن الكفرة في الدنيا فهو ليس بغافل، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبهذا إشعار إلى أن الكفار كانوا يحاولون المؤمنين على أن يرتكبوا بعض ما ينقض الدين، فالله عز وجل حذر المؤمنين من طاعة الكافرين، وهذا المسلك من الكفار لا يزال إلى هذا اليوم، فإنهم يحاولون أن يصرفوا المسلمين عن دينه. وهذا الذي تكلمنا به في أكثر من مرة وسميناه بالغزو الفكري أو الغزو العقيدي، فهذا الغزو الفكري هو أنهم يحاولون أن يشوشوا على المسلمين وأن يصرفوهم عن شيء من دينهم بمعزول الكلام وشتى الحيل. فالواجب على المسلم أن يكون على حذر من الكافرين وأن لا يطيع الكافرين فيما يريدون، حتى وإن أغروه بالمال أو بالجاه أو نحو ذلك فإنه لا عذر له بذلك، لا عذر له بذلك، لأن الدين لا يعدله شيء، لا يحل للإنسان أن يترك شيئا من دينه لغرض من أغراض الدنيا مهما كان. وهذا النهي صريح وصارم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني حتى ما يرضون منك بمجرد المعصية وإنما يريدون منك الكفر الصراح. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما أتاهم الله من فضله وما منحهم من رسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، البراهين واضحة والحجة قد قامت، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن، يعني الصحابة، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وهذا يدل، يعني لما قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، بمعنى أن الإنسان الذي عنده البينات وعنده العلم هذا جرمه أكبر لو انحرف عن الدين، بخلاف الجاهل. فهو هنا يقول إن إيمان الذين يأتون من بعدكم ويؤمنون بالغيب أعجب من إيمانكم، فأنتم آمنتم وأنتم ترونني، ترون الرسول، ترون الآيات الباهرات التي تنزل عليه، ترون يرون الوحي يوم ينزل عليه، يرون البين المعجزات والآيات التي تأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو والسماء ليس فيها سحاب فينزل المطر، يأمر الشجر أن تأتي فتأتي، يأتي الذيب فيتكلم معه، يدعو للمريض فيشفى في الحال، يأتي إنسان عينه مقلوعة ومخلوعة تتدلى على وجه فيردها وكأنه ليس به شيء، براهين وآيات أشياء عظيمة يرونها. فبعد ذلك هل من المعقول أن هؤلاء يطيعون الكفار ويرجعون بعد إيمانهم كفارا؟ فكذلك الذين انتشر عندهم العلم ووجدت الكتب وقامت الأدلة ووجد العلماء الذين يفتونهم، هل من المعقول أن يطيعوا الكفار ويتابعوهم والهدى بين أيديهم؟ هذا لا يليق أبدا. ثم قال وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد. هذه دلالة على أن هذا الرجل مؤيد من الله تبارك وتعالى، يعني أنت لما ترى الذيب يأتي ويتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يأتي الجمل ويشتكي إليه أن صاحبه يجيعه، لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الماء ما في ماء إلا قليل فيضع يده في الماء ويقول بسم الله توضوا فيخرج الماء من بين أصابعه كالأنهار، هذا تأييد ولا ما هو تأييد؟ تأييد واضح. ولذلك يقوى إيمان الصحابة يوما بعد يوم، يقوى إيمان الصحابة يوم بعد يوم، حتى أحدهم كأنه آمن الآن. رجل يقول شارك معنا رجل في المعركة، صحابي يقول شارك معنا رجل في المعركة فكان من أشجع الناس، يقول لا يقوم له شاذ ولا فاذ، ما يرى أمامه أحد من الكفار إلا ويهده بالسيف هده. فقال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيت مثل فلان، يعني أبلى بلاء عظيما، يعني ما رأى مثل هذا الشجاعة النادرة والإقدام. وهذا دائما وغالبا في الجهاد يأتي من قوة الإيمان وقوة اليقين وطلب الجنة والشهادة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار. يقول الصحابي فما شككت في ديني مثل ذلك اليوم، ما شككت في ديني، وهو صحابي ويقاتل ويرى الرسول، لكن هذا يجاهد أمام الرسول ويقول هو في النار. فصار يتابع هذا الرجل، يتابع هذا الرجل ينظر كيف تكون خاتمة هذا الرجل. فهذا الرجل في آخر المعركة أصابته جراحة شديدة فما صبر فجزع، فوضع ذباب السيف بين ثدييه فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، استعجل الموت. والذي يقتل نفسه في النار. فالرجل رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. هي هذا شيء جديد، لكن قوي الإيمان ولا ما قوي؟ ما الذي قوى الإيمان؟ قوى الإيمان البرهان الذي رآه أمامه فيقول أشهد أنك رسول الله، يقول ولما يعني هذا الشهادة ما هي جديدة، أنت من قبل صحابي ومسلم تشهد، إيش فيه؟ فقال الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا حصل من كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني يسخره أمة حمية لقومه أو لغرض أو لهدف من الأهداف ما يكون مخلص غاية الإخلاص، فينفع الله عز وجل به، يعني مثل شخص يحب السمعة ما يريد ما عند الله عز وجل، وإنما يريد السمعة، فتجد مثلا يبني مثلا جامعات وينشر العلم ويوزع صدقات ونحو ذلك كثير جدا. انتصر به الدين ولا ما انتصر به الدين؟ انتصر به الدين، لكن هو ما انتفع، نيته فاسدة، هو لم ينتفع والدين انتصر. وهذا من تسخير الله عز وجل، من تسخير الله عز وجل أن بعض الناس ينصر الله به الدين وهو لا ينتفع في ذاته، مع أن الدين انتصر به، لأن النية فاسدة والأعمال لا يقبل فيها للإخلاص. فهذا الرجل الصحابي لما رأى هذه الآية التي أمامه، معنى ذلك عند الرسول يأتيه خبر الغيب، إيش أدراه أن هذا الرجل يموت على كذا؟ معنى ذلك أنه يأتيه خبر الغيب، ولا يأتي خبر الغيب إلا لمن؟ للأنبياء. إذن زاد إيمان الصحابي ولا ما زاد؟ وقال أشهد أنك رسول الله. فمن رأى الدلائل وقامت عنده الحجج ليس كغيره من لا يرى ذلك. ولأجل ذلك الذي يؤمن الآن بالقرآن ودلائل القرآن، هذا يعني إيمانه عجيب، تعجب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي رأى الأشياء بعينه، بخلاف الذي رأى الصحابة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الآيات، هذا يختلف، هذا يختلف. وشخص مثلا في الحرم ويسمع خطب الحرم والصلاة ونحو ذلك، ورجل عند الكفار يحاربونه وعن دينه، ومع هذا مصر على دينه، فهذا إيمان وعجب. ورجل سلم من الابتلاء، ما في ابتلاء ولا في صوارف عن الدين، ورجل تقف الصوارف كلها عن دينه ثم يستمر، فهذا أعجب. يختلف الإيمان من شخص إلى شخص. هنا يقول أحمد شاكر تكلم عن هذا الحديث الذي تكلم عليه ابن كثير في أول شرح البخاري، وهذا يدل على أن ابن كثير عليه رحمة الله قد شرح صحيح البخاري، لكن كثير من كتب السلف المفيدة قد فقدت، كثير من الكتب قد فقدت وقد تكون مخطوطة في مكان من الأمكنة ولا يعرف أين هو الآن، لكن هنا أحمد شاكر وهو رجل محدث معروف قال عنه بأن هذا الحديث صحيح، يعني صحح هذا الحديث، لأنه قالوا مجموع طرقه يدل على صحته فهو حديث صحيح. ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا الاعتصام، أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يريد أن يقول أيضا ومع كثرة الدلائل والبينات، فإن الاعتماد ليس على كثرة العلم ولا على البراهين، وإنما على الاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه. فكم من رجل قامت عنده البراهين ومع هذا لا يرجع إلى الصواب، قامت عنده الأدلة ومع هذا لا يرجع إلى الصواب. لكن العبد الذي يعتصم بالله ويتوكل على الله في حصول الهداية، فإن العبد لا غنى له عن الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل أنه شرع لنا في كل ركعة نصليها أن يدعو الإنسان ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعينك على العبادة. فإننا لو لم نتوكل على الله عز وجل في العبادة، في العبادة فإن الإنسان لا يوفق للعبادة إذا لم يعنه الله عز وجل، فإن عانه وفق، وإن توكل عليه في الإعانة وفقه الله، وإن أدل بعلمه واقتصر على ما يحصله من الحج والبراهين فإنه ربما زادته شكوكا وضلالا. ولأجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يوجه الصحابة أنهم يقولون بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن العبد إذا لم يعان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا لم يأتيك عون من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا بد أن يتوكل العبد على الله في الهداية والتقوى والعبادة فإنه يوفق ولو كان علمه دون ذلك. أما الذي يغفل عن الاستعانة بالله عز وجل وعن التوكل على الله تبارك وتعالى وينخدع بما عنده من العلم فإنه ربما أغواه هذا العلم وربما أضله، أجارنا الله وإياكم من الضلال. ولعلنا نكتفي هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونرجع إلى الأسئلة إذا كانت متعلقة بالدرس. هذا سؤال متعلق بالدرس، والأخ يقول: هل تجوز الإنابة في حج التطوع بأن يدفع، يعني رجل غني فقد حج الفريضة فقال لشخص آخر: حج عني ولك هذا المبلغ من المال، هل يجوز أم لا يجوز؟ الأصل أنه يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة هذا؟ قال: هذا رجل قريب مني، أو قال: أخ لي. فلم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذه حج الفريضة ولا التطوع، وإنما قال: هل حججت أنت؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. وترك الاستفصال يدل على مطلق الجواز، يعني يدل على مطلق الجواز أنه يجوز للإنسان أن يوكل من يحج عنه إذا حج حجة الإسلام. هنا الأخ يسأل يقول: ما الحكمة من أن من ساق الهدي لا يتحلل بعمرة؟ من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، لأن الهدي إذا ساقه الإنسان معه وجاء للحج فإنه لا يتحلل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما طاف وسعى، قال للصحابة: من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، بل قال: ما هو أبلغ من ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمرة. فمعنى ذلك أن سوق الهدي مع العبد وهو محرم يمنعه من التحلل حتى ينحر هديه، فكأنه من جنس الإحرام، فينتظر حتى يحج ثم ينحر هديه. فهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه حكمة، يعني سواء صرح بالحكمة أو لم يصرح بها لا يخالج العبد شك أن فيه حكمة. كما أن بعض الناس يقول: لماذا لا نذبح الهدي أصلا قبل يوم النحر؟ ولذلك بعض الفقهاء الذين يرون أنه يجوز أن تنحر الهدي قبل يوم النحر يرد عليهم قصة الرسول عليه وسلم: لو كان يجوز أن ينحر الهدي لتحلل ونحر، فلما قال: لا يحل مني حرام لأنه قد سقط الهدي، دل على أن الهدي لا ينحر إلا بعد يوم النحر، بعد الوقوف بعرب، وبعد أن يبيت في المزدلفة ويأتي ليوم النحر، فإنه عند ذلك يعني يباح له أن يذبح الهدي، بل يسن له ويشرع أن يذبح الهدي. فهذا من أقوى الأدلة أن الهدي لا ينحر إلا في يوم النحر، وإلا لما كان في مشكلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر بنحر الهدي ثم يتحلل في ذلك. وها ولا شك أن في ذلك حكمة عظيمة، ولما يرى الناس المحرمين وهم ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم ونحو ذلك، فهذا فيه تعظيم للمشاعر ولشعائر الدين، شعائر الحج، فالحكمة واضحة ومتحققة لا شك في ذلك. وصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل من إحرامه حتى ينحر الهدي. نعم.